أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم نقف عند حالة الإغماءات التي أصابت طالبات مدرسة الخنساء بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور، وأيضا محاكمة محمود الصياط ورفاقه المتهمون بقتل رغيب في الاستخبارات العسكرية، وأيضا لقاء الحزب الشيوعي السوداني بدعوة من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي المشهور بشيخ كدباس. والمحامي إدريس موسى إدريس يعلق على قرار والي وسط دارفور سعد بابكر بفرض حالة الطوارئ بولاية وسط دارفور. ونختم جولتنا بالندوة التي عقدها تحالف التغيير الجذري اليوم بالخرطوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يزور الفاشر ويؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان وخاصة النساء والأطفال. مناوي يلتقي مفوض حقوق الإنسان ويؤكد على ضرورة إيجاد الاستقرار السياسي عبر العملية السياسية وتنفيذ اتفاق جوبا. حاكم إقليم دارفور يصدر قرارا بتشكيل إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بإقليم دارفور بالتزامن مع زيارة مفوض حقوق الإنسان. الحزب الشيوعي يوقع اتفاقا مع الشيخ السجادة القادرية الشيخ محمد حامد حمد الجعلي وتأمين إسقاط الإنقلاب والخروج الكامل للعسكر من السياسة. لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تصدر قرارا بإغلاق جميع المدارس في قريضة لمدة يومين بسبب انتشار حميات والتشنجات وسط طالبات المدارس. وصول 62 حالة إصابة بالتشنجات والحمى لمستشفى قريضة بولاية جنوب دارفور، ووزارة الصحة الولائية توفيت فريقا صحيا. قانونيون يوجهون انتقادات لفرض حالة الطوارئ بولاية وسط دارفور لمدة شهر ويعربون عن مخاوفهم من الانتهاكات المصاحبة. مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق يكشف عن فجوة كبيرة في مواد الغذاء والإيواء والتعليم ويدعو المجتمع الدولي للتدخل. الدكتور علاء نجد دفاع البرهان عن الشرطة محاولة لتبرئتها من الجرائم والتطمينات في غير محلها. لجان مقاومة الامتداد ترفض نزع السلطات أحد الميادين لصالح رجل أعمال وتهدد بالتصعيد. مقتل معدين أهلي بمنجم قردود أفندي غرب كادوغلي في إطلاق نار أثر خلاف في وردية على بئر للذهب. والد الشهيد عبد السلام كشا يؤكد على ضرورة محاربة الجهود المبذولة لإفلات القتلة من العقاب ومحاسبة الداعمين للإفلات. الدكتور أسعد النور: القوات الإنقلابية تطلق النار على المتظاهرين بقصد القتل والإعاقة الدائمة وتعيق إسعاف المصابين وتستهدف المؤسسات الصحية. لواء معاش محمد السائق يكشف عن قتل عشوائي وآخر ممنهج من قبل السلطات في المواكب فضلا عن استعمال أسلحة توقع خسائر عديدة. هيئة محامي دارفور تكشف عن وجود 300 محتجز في الحراسات منهم 13 طفل وطفلان بلغا سن الرشد بالسجن. المحامي عثمان البصري يؤكد وجود فساد كبير في المشارح ويوضح أن المشارح تعطي معلومات مضللة وكاذبة وتقارير متضاربة. كان هذا الخبر الأخير في موجز نشرة الأخبار وقيل عافية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من ولاية جنوب دارفور ومن محلية قريضة والتي شهدت حالات إغماءات لعدد من طالبات مدرسة الخنساء الثانوية بمحلية قريضة، وهذه الحالات تعاني من حمى وآلام في المفاصل وإغماءات وسط عدد من الطالبات. جولة السودان التغت بالمدير التنفيذي لمعرفة أسباب هذه الإغماءات والوضع عموما في محلية قريضة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تنويرا الوضع الحاصل في مستشفى جرادة أو في محلية جرادة بشكل عموم، بداية الحالات ممكن يكون كانت من 7/11، سجلت حالة واحدة يوم 8/11، حالة واحدة يوم 10/11 سجلت حالة واحدة، يوم 13 في 3 حالات، يوم 14 في 15 حالة، الليلة يوم 15 في 40 حالة، آخر الحالات والحالات ما زالت متواصلة وبتجي للمستشفى. الحالات بطبيعتها قاعد يكون في حمى، حمى زائد وجع راس زائد شنو في تشنجات، دي الموجودة، دي كلها طبيعة الحالة. وفي حالات بيجي بوضع بتاع الإقمة. عموما الوضع ممكن يكون في الوضع الآن الموجود كمستشفى، ممكن يكون الآن إمكانياتها هي أقل من إن الاستجابة لهذا القدر أو العدد العالي من المرضى وشكلية التكدس بتاع المرضى الموجود. بناء على وضع المستشفى، البنية التحتية، الأنابر غير كافية، الحاجة الثانية حتى الكادر الموجود ما عدده ما كافي للعدد الكبير الموجود. بناء عليه الوضع ده بالنسبة لنا في وضع غير طبيعي، ودي أدى أنه حاولنا أنه تواصلنا مع إدارة الوبائيات ورفعنا العينات المفروض تمشي القرطومة اللي يحصل على الأقل يكون في فحص للعينات ويحصل يدون الفيدباك أو يجد استجابة الراجعة نشوف الحاصل بالتحديد الحاصل شنو. الحاجة الثانية، منطقة جرادة هو ممكن يكون من المناطق أو من الأريا اللي هو كان قبل كده مسجل 3 حالات بتاع الدنك الفترة الفاتت، وكان في عمليات رشوة جزء من عمليات بتمت، يعني أوردي المنطقة ممكن يكون عندها هيستوري أو تاريخ مرضي في أنه في بعض الحميات الموجودة واللي هي الآن منتشرة في السودان عموما. ودي ممكن يكون الوضع بشكل عموم. وممكن الآن إحنا في أكثر حوجة لوجود كوادر، لوجود أدوية، اللي هي اللي إحنا في أكثر حوجة له لبعض الأجهزة للفحوصات لغيره. فده عموما للوضع الموجود الآن. ممكن يكون عدد الحالات الموجودة للآن بلغ 62 حالة، وفي حالات جاية هي كله ممكن يكون بعد 10 دقائق بحصل أبديت للحالات بشكل جديد. عموما معظم الحالات دي هم من الطلبة في المدارس اللي هي يدوب بداية العام الدراسي الموجود، ده كل معظم الحالات. للآن عندنا الحالات المسجلة هم من 5 مدارس من الثانوية العم، بنات، عندنا مدرستين أساس، عندنا 3 مدارس ثانوي. للآن الحالات المسجلة من 5 مدارس، دي الحالات الطلبة المسجلة اللي عندنا لحد الآن. عموما الآن مفروض يكون في إجراءات في أنه الناس إقلاق المدارس بعد ذلك لإجراء الاحتياطات ورسلنا العينات، وبعد ذلك يكون في نتمنى أنه يكون في استجابة سريعة من وزارة الصحة في مسألة الأدوية والكوادر وحتى التيم الفني المفروض يصل لأنه الناس تقدر تعمل المانجمنت، لأنه الحالات البداية بتجي من المدرسة وحسي في جزء بتجي من البيوت، وفي جزء من الحالات بقت بكون ماشي حتة تانية، بكون وقع في الشارع، بكون جايبينه يعني بكون أحلو ذاته ما عندهم علم. فعموما ده الوضع العموم في محلية جريدة في الوضع على النظام الصحي الموجود كده.
والآن ننتقل إلى ولاية وسط دارفور، والتي أعلن واليها في وقت سابق إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر. جولة السودان التغت بنقيب المحامين بولاية وسط دارفور إدريس موسى إدريس للتعليق على قرار الوالي بفرض حالة التجوال في ولاية وسط دارفور ولمدة شهر. مرحبا بك.
يلا حالة الطوارئ في ولاية وسط دارفور ده تم إعلانه نتيجة لصراعات قبلية موجودة في المحليات الجنوبية من ولاية وسط دارفور.
نعم.
اللي هو محلية جندسي ومجر وزارفلة.
نعم.
الصراعات القبلية دي بتنشأ نتيجة لوجود كمية كبيرة من الأسلحة منتشرة، يعني جورة غير مشروعة من القبائل الموجودة في كثير من مناطق دارفور.
نعم.
الموضوع اصلا يعني يفترض يتعالج جذور المشكله من اساسه، يعني لأنه فرق بتاع حالة الطوارئ إنه ينشأ حاجة محددة بعد ذلك يكون في فرق بتاع حالة الطوارئ ده يمكن في تقديرنا ما بعالج إشكال. الموضوع محتاج إنه يتحلى أصلا المشكلة السلاح المنتشر بصورة غير مشروعة بين المواطنين ده يفترض يتم جمع السلاح بصورة بعد ذلك بالإضافة لأنه يعني فرق حالة بعد طوارئ بعد ذلك ممكن يكون في تجاوزات يعني قانونية لأنه مجرد ما يتم فرض حالة طوارئ يكون في تعطيل للقانون بصورة واضحة. فإنه في تقديرنا بدل ما يكون في فرض حالة طوارئ بكل وقت لآخر في حالة إنه يكون في صراع ينشأ بعد ذلك يفرض حالة طوارئ يفترض يتعالج الإشكالات اللي تنشأ ده من جذوره بجمع السلاح المنتشر بين المواطنين وجد تعليقنا على حالة الطوارئ اللي تم فرضه في ولاية وسط دار البيض.
في هذه المساحة الأستاذ علي الكنين القيادي بالحزب الشيوعي وعضو اللجنة المركزية يتحدث عن لقاء الحزب الشيوعي بدعوة من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي المشهور بشيخ كدباس وتوقيعهم مبادرة سياسية بين الطرفين حول دور الحزب وما يدور في الساحة السياسية والموقف من انقلاب 25 أكتوبر. مرحبا بك.
نعم بتفاصيل دقيقة. يعني نحن بدعوة من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي هو شيخ السجادة القادرية.
نعم.
موقعه كدباس دي غرب بربر. مشينا وفد من المركز ومن الزملاء هناك في عطبرة وبربر وتامر. والقصد الأساسي نحن لبينا الدعوة بتاعته هو وقال عايز يناقش معانا الحالة السياسية الوضع السياسي ويناقش معانا مناطق المنطقة. وقال بدوننا يعني بالضرورة أنه الناس يعني ما تكون بعيدة بدون الحزب الشيوعي بوضوح شديد جدا جدا لا تسوية ولا إسقاط ممكن يحصل. ونحن لبينا الدعوة بتاعته وقال يا جونية أجيكم وفضلنا أنه نمشي له.
نعم.
ولبينا الدعوة بتاعته وخدتنا نقاط معينة واضحة جدا جدا اتفقنا عليها
من نقاطكم أهم نقاطكم اللي
انتم
نعم.
ودي نقطة مهمة جدا جدا لما الإسقاط معناته ما في لا مشاورة ولا تنسيق ولا اعتراف بالانقلاب. الانقلاب ده انقلاب واضح جدا جدا انقلاب عسكري ديكتاتوري. فدي نقطة أساسية يعني
نعم.
إسقاط الانقلاب. والنقطة الثانية أنه خروج العسكر من العملية السياسية ده خروج نهائي وشامل. العسكر ما مهمتنا الحكم ما من ضمن المهام بتاعتهم الحكم.
نعم.
مهماتهم محدودة ومعروفة حماية الحدود وحماية الدستور وحماية شعب السودان لكن مش التدخل في شؤون شعب السودان يعني حيام حماية السيادة الوطنية يعني.
نعم.
اللي هو أساسا هسا ما بضع فيها يعني شبه هناك الفشقة وشبه هناك حلايب وشبه هنا الحدود مستباحة
وبيجا
مكلت في الحكم وبيجا خانك شعبه وكده.
نعم.
وبعدين التفاصيل دي انت بتلقيها في الميدان أيلولة كل الشركات التابعة للأجهزة الأمنية والأجهزة النظامية لولاية المال العام اللي هي وزارة المالية وكده.
نعم.
وبعدين اتفقنا على حكومة انتقالية عشان نعمل البرنامج ده وتسويه. والحكومة الانتقالية دي يجب أن تكون مدنية 100% سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية يعني هي اللي بتحكم البلد مش هي حاجة من العساكر. وبعدين النقطة المهمة جدا جدا برضو القصة بتاعت المحاكمة الجنائية.
نعم.
والمحاكمة الجنائية دي للناس اللي ارتكبوا جرائم من انقلاب 30 يونيو و 11 أبريل و 25 أكتوبر لغاية الآن كل الجرائم دي ما بتسقط. دي جرائم ارتكبوها الناس لازم أن يقدموا للعدالة وتوفر لهم كل سبل العدالة لكن لازم أن والحاجة اللي ما عملوها ما عملناها وليها الساعة معلقة اللي هي تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ وكل المؤسسات بتاعته وإلغاء كل القرارات الصدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر.
نعم.
ودي قصة. بعدين برضو مهمة جدا جدا إنه عدم العودة للوثيقة الدستورية بتاعت أغسطس 19
بتاعت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
هاي.
نعم.
مع دعم لجنة التفكيك بكل الاحتياجات اللوجستية والمالية. لا نحن هسه مش هنا، نحن بصدد التفاهم أولا، النقاط الأساسية اللي بتجمعنا، الاتفاق عليها، التوقيع عليها، وبعدين القصة بتاعت كيفية التنفيذ بتاعها يعني.
نعم.
كيفية التنفيذ بتاعها ده بقى يعني أول حاجة الإعادة إرساء قواعد خارجية سليمة، وضع الترتيبات الأمنية وبناء أسس العدالة وكده، وبعدين اتفقنا أنه ساعداء نتفق عليه بنشوف الطرق التنفيذه اللي هي حكومة انتقالية أساس المجلس التشريعي اللي هو ده ساعة اللي يتكون هو اللي بيشرف على الحكومة التنفيذية وبيشرف على مجلس السيادة وبيشرف على تنفيذ البرنامج اللي بتخطه قوى الثورة الحية في لتنفيذه. يعني ما يكون القصة زي حمدوك يجي ومن راسه يسوي حاجات ويقول ما أدوني أي برنامج عشان ننفذه.
طيب.
وده نتيجة لأنه ما في مجلس تشريعي واضح عنده كل البرنامج عنده كل القوانين ويحاسب رئيس الوزراء ويحاسب الحكومة ويصل للقصة أنه يطرح فيهم الثقة ويغيرون. يعني صح متفقين أنه الحكومة راح تكون كفاءات، لكن كفاءات بإشراف لنايدة باختيار كل القوى السياسية المشاركة في القوى الحية اللي بتسقط النظام وبإشراف المجلس التشريعي اللي بنتفق عليه أنه يتكون بيته صورة ويتكون من كم الآليات اللي هي بعد ما قلت الحياة الأساسية دي اللي بنتفق عليها بنشوف بعد ذاك الآليات اللي هنا.
طيب.
الحاجة الكبير اللي هنا يعني
نعم.
جبهة عريضة.
نعم اتفقتوا يعني على جبهة عريضة.
جبهة عريضة توافق على هذه
تضم كل القوى السياسية يعني مفتوحة يعني في توسع للمشاركة.
نحن قلنا بوضوح شديد جدا جدا
نعم.
جبهة عريضة من قوى الثورة الحية، والثورة الحية دي معناتها بتوافق على تنفيذ برنامج ينقذ البلد دي، برنامج حل جذري لقضايا البلد دي.
نعم.
هو أساسه كيفية الاقتصاد، يعني كيف يكون الاقتصاد.
نعم.
الاقتصاد تابع، اقتصاد مشترك، اقتصاد هنا ودي الحياة الأساسية.
نعم يعني طيب يعني بتتفق معي انه يعني يكون يعني في تغارب في الاهداف او في النقاط اللي انتوا ذكرتوها دي مضطر انه في
لا وهي في نقطه يعني قبل في قلت لك النقطه الاساسيه، النقطه الاساسيه انهم ديل دايرين يدخلوا العساكر هم جزء من الحوار جزء من تنفيذ الاشياء دي، لكن احنا بنفتكر انه العساكر ما ممكن يكونوا جزء من ده. يعني انت ساعه تعمل تسويه هتعملها مع منو؟
نعم.
القوة الثانية دي عايزة تعملها مع العساكر. نحن بنقول إسقاط انقلاب 25 وخروج المكون العسكري من العملية السياسية خروج نهائي.
نعم.
وشامل. فأنت داير تعمل تسوية تعمل تسوية مع العساكر، معناته أنت بتأخذ خذ وهاد مع العساكر، وأنهم ودي خدمة ما من مهامة القصة بتاعت الحكم. عشان كده هم يمشوا الناس عساكر يخطوا لهم الأسس بتاعتهم بتاعت كيف الجيش يكون واحد، ودي بتخطها القوى السياسية تخط الحاجات هنا. العساكر عندهم القصة الفنية
نعم.
يكون هنا العساكر الأساسية كيف ينضرب، ودي عندها أسسة يعني كيف الجيش يكون واحد، القصة بتاعت الدي دي اير كده
نعم.
فدي خلافات أساسية يعني. عشان
نعم.
كده كل الناس دايرين تقدم السودان، وكل الناس دايرين فترة انتقالية، وكل الناس دايرين لكن ما كل الناس دايرين إسقاط
العسكر. نعم نعم. أشكرك كثير لك الشكر.
يديك العافية.
الله يخليك. الله يبارك.
الله يبارك.
والآن ننتقل إلى ولاية الخرطوم، والتي شهدت محاكمة محمود الصياط ورفاقه المتهمون بقتل رغيف في الاستخبارات العسكرية، وجرت المحكمة بمعهد العلوم القضائية جولة السودان. التغت المحامية رنا عبد الغفار من هيئة الدفاع للمزيد حول تفاصيل هذه الجلسة. مرحبا بك.
جلسة الليلة كانت جلسة ممتازة جدا، أثبتنا فيها حاجات كثيرة في صالح المتهمين في البلاغ. أيضا في مجموعة زي حوالي 4 منهم الليلة غابوا عن الجلسة لأنهم بأمر من المحكمة ذهبوا إلى الكوميسيون الطبي علشان يتعمل لهم فحص طبي لأنهم يتعرضوا للتعذيب. حاجة اللي عايزة أقولها في الملخص ده، إنه اكتشفنا في البلاغ دي إنه الاستخبارات العسكرية عندها تيم ينزل الساعة 11 بيلبس لبس عادي، لبس مواطنين عادي، ما لابس لبس جيش، بينزل وسط الثوار وبيشارك هم تبريره للحاجة دي، قالوا عشان ينقلوا المظاهر السالبة وسط الثوار وسط القوات النظامية. ما عارف علاقة الجيش بنقل المظاهر السالبة شنو وسط الثوار، يعني ما فهمتها، أو في بالحقيقة ما أقنعونا بالمبرر دي. المهم إنه الجيش عنده تيم بينزل وسط الثوار. في واحد من الشهود بتاعنا الاتهام اللي كان هو عسكر استخبارات، هو واحد من التيم اللي كان يتعرض برضو للضرب بواسطة الثوار حسب ادعاء الشرطة والاستخبارات، قال على انهم هم تيم بينزل يساعد القوى اللي بتفرتق المظاهرات حسب اقواله في المحضر. برضو من الحاجات اللي اكتشفناها في البلاغ دي انه في لجنة هم مسمينها لجنة فنية، هي لجنة امنية طبعا، هي مسمينها اللجنة الفنية. اللجنة الفنية دي هي اللي بتقود التحري في البلاغ بتاع توباك وفي البلاغ بتاع رقيب الاستخبارات، وهي اللي بتقود الشرطة برضو انه بتجيب له اسماء المتهمين، هي اللي بتمشي تفتش الكاميرات، هم اللي بيقرروا شنو اللي يودوا الادلة شنو ما يودوا الادلة وهكذا. من الحاجات برضو انه عندهم مصادر، ومصادر تابعين للاستخبارات وتابعين للجهات الأمنية وسط الثوار، والقبض تم على الثوار كيف؟ ما تم لأنه هم في زول شافهم بيدقوا، تم القبض عليهم أو يعني الكم 22 ليل بس لأنهم ثوار فعلين في الشارع، عشان كده قاموا جابوا أسماء. التحري معاهم كان حول غاضبون، التمويل بيجيب من وين التمويل دي، منو بيمولون، بمول الثورة يعني كويس. يعني التحري ما كان في البلاغ بتاع 130، لو كان دقيقة في البلاغ بتاع 130 130 دقيقة في الثورة، منو بمول، منو بيجيب الخوزات، منهم غاضبون، الأسماء فلان وفلان وفلان، وحتى في ناس قبضون بأسماء حركية، يعني اسم سانجو، اسم مكوى، اسم بعدينك برضو. طبعا التقرير الطبيب الشرعي فيه إشاعة أطلق أو فيه كلام أطلقته الشرطة بقالت على إنه رحمة الله عليه رقيب الاستخبارات تم اغتصابه، لكن حسب تقرير الطبيب الشرعي إنه ده كلام غير صحيح وإنه ما حدثت هذه الواقعة وفقا لتقرير الطبيب الشرعي، أو كذب تقرير الطبيب الشرعي ادعاء الشرطة بحادثة الاغتصاب. إن شاء الله نحن ماشيين قدام، يعني الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا حينصرنا وحينصر ثورتنا، لكل مجتهد نصيب.
ونختم جولتنا بالندوة التي أغامها تحالف قوى التغيير الجذري اليوم بالخرطوم. هذه الندوة تحدث فيها عدد من القانونيين والمختصين في حقوق الإنسان. جولة السودان التغى الدكتور أسعد النور للحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها الثوار في مواجهة المتظاهرين منذ انقلاب 25 أكتوبر. مرحبا بك دكتور.
منذ فجر 25 أكتوبر ذلك الفجر المشؤوم صبيحة انقلاب اللجنة الأمنية للبشير بغيادة البرهان، رفض الشعب السوداني هذا الانقلاب ونزلت الجماهير من كل بقاع مدن السودان رافضة لهذا الانقلاب، نزلت في كل أعياف المدن رافضة لهذا الانقلاب ومقاومة لهم بكل بسالة. وفي سبيل مقاومتها لهذا الانقلاب بقيادة اللجنة الأمنية للبشير راح ضحية هذا النضال أكثر من 115 شهيد وأكثر من 7000 مصاب. الإشارة برضو لأن الإحصائيات دي هي ما كاملة، لأنه في جزء من المصابين يتم علاجهم ميدانيا، في جزء من المصابين ما بيصلوا من المستشفيات المعلومة لدينا عشان يدخلوا في الإحصاء وكذا، في جزء منهم. فبالتالي هو العدد ذاته 7000 ده هو أقل من الحاصل فعليا، وعندنا أكثر من 115 شهيد. إذا نظرنا للطبيعة بتاعت الإصابات دي نلقى إنه الإصابة دي أو الإصابات هي كانت بغض القتل والإماتة، الإصابات ما كان بغض التفريق لسوار، دي سوار عزل كامل السلمية يواجهوا في قوات مدججة بكامل الأسلحة والعتاد، هم سوارات سلميين سلاحهم السلمية. في سبيل الموضوع ده سقط 115 شهيد. إذا نظرنا الإصابات دي نلقى إنه زي ما قلنا إنه الإصابات هي القصد منها القتل وليس القصد هو التخويف أو الترهيب أو تفريق هذه الجنود. بمعنى الإصابات الرصاص بيتم مباشرة توجيهه للأماكن الحيوية والحساسة في الجسم، يعني نرجع إنه في الشهداء الكرام توفوا في الكشف عليهم غالبا الإصابات بيكون في الرأس مباشرة، يعني الرصاص بصورة مباشرة في الرأس بيؤدي لكسور في الجمجمة، بيؤدي لزيادة الضغط في الدماغ، بيؤدي لأن الجسم ما يقدر يتحكم في علامات الحيوية وبالتالي موت المصاب في الحالة. برضو نوع ثاني من الإصابات أو يتم توجيهها لإصابات بصورة مباشرة ومتعمدة في رغبة السائر أو المتظاهر، وبرضو الرغبة هي يعني منطقة بتحتوي على كمية من الأوردة والشرايين المهمة وتحتوي على مناطق يتعذر إنه نص الله جراحية. فده برضو يعني الطبيعة دي توريك إنه السلطة دي هي يعني بينتشر أو هي على عمد قصدي إنها تقتل، يا ما قصد تفجر، يعني انت بتصيب الزول في راسه او بتصيب الزول في الرغبه بتاعته، فهنا القصد بتاعك انك انت تقتل قتل. كذلك بنلقى انه الاصابه جزء من الاصابات اللي ادت الى موت المظاهرين بيكون في المنطقه بتاعت الصدر. المنطقه بتاعت الصدر زي ما كلنا عارفين انها تحتوي على القلب، تحتوي على الرئتين، باعتبار القلب هو اللي بيضخ الدم لبقيه اعضاء الجسم والرئتين هي المسؤوله عن التنفس. فبالتالي الاصابه والضرر البليغ بهذه الأنسجة والأعضاء يؤدي لأنه يحصل كمية كبيرة من الزيت، يؤدي لأنه العضو المصاب إنه يفقد القدرة على إنه يشتغل بنفس الطريقة بتاعته في الزول السليم، فبالتالي برضه إنه يؤدي إلى موت المصاب. كذلك نرجع إنه في إصابات في البطن برضه مباشرة أدت إلى قتل، يعني إلى قتل المظاهرين. الإصابات في البطن برضه البطن هي تجويف كبير يحتوي على كمية من الأعضاء الحيوية مطلوبة للجسم، فبالتالي الإصابة في هذه المنطقة يؤدي لأنه نفق جزء من الأعضاء الحيوية، جزء منها بترتب عليه أنه يتم بتر هذا الجزء. كذلك بيكون في نزيف بصورة كبيرة جدا في التجويف بتاع البطن، لأنه التجويف بتاع البطن ممكن يحتوي على كمية كبيرة شديدة من النزيف ممكن تفوق الـ 2 لتر بكل فضل. الكمية الكبيرة من الدم في الجسم ده بيكون بفوق قدرة الجسم على أنه يعود ويقدر يؤدي وظيفته بنفس الطريقة. كذلك برضو في نوع من الإصابات، هذا النوع من الإصابات بيكون موجه للفخذ، والرصاصة بيتم توجيهها مباشرة للفخذ. الفخذ العظمي الموجود في الفخذ ممكن يسبب لنا في نزيف، النزيف ده بينتج من العظم ذاته في حد ذاته إنه ممكن ينزف، بالإضافة لأنه في شرايين موجودة كبيرة موجودة في منطقة الفخذ.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.